السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
إذاعة العراق الحر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية طيبة من جميع العاملين في أسرة إذاعة العراق الحر، متمنين لكم أطيب الأوقات مع مواد برامجنا لهذا اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، والتي نستهلها بنشرة الأخبار من إعداد وتقديم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وكل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن إعدام صدام حسين يعد نهاية لكل الرهانات الخائبة على عودة الدكتاتورية ونظام الحزب الواحد. وأكد المالكي في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إن سياسة الإقصاء والتمييز والتهميش التي عانى منها العراق على مدى 35 عاما ولت إلى غير رجعة بحسب البيان. المالكي دعا البعثيين إلى الانضمام إلى العملية السياسية والمساهمة في بناء العراق. وكان حكم الإعدام نفذ بصدام في حوالي الساعة 6 صباح اليوم السبت. عضو هيئة التمييز في المحكمة الجنائية العليا القاضي منير حداد حضر إعدام صدام مع شهود آخرين، وهو الذي تلا على صدام حكم الإعدام والأمر الصادر بتنفيذ الحكم.
عملية الإعدام شنقت تمت في الساعة 6:10 صباحا خارج المنطقة الخضراء بحضور 14 شخص بضمنهم القاضي منير حداد عضو محكمة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا والمدعي العام منقذ الفرعون، وبحضور ممثل وكيل وزير العدل وممثلا عن رئاسة الوزراء وبعض الشخصيات الحكومية وأربعة من حراس السجن، ولم يكن بين الحاضرين أي من الجانب الأمريكي.
وفي حديث خاص لإذاعة العراق الحر قال القاضي حداد إن صدام أكد أنه ليس خائفا من الموت وأوصى بالتسامح.
حضر صدام حسين بملابس معطف أسود، بالطو أسود، وسدارة بغدادية في رأسه، وكان يعني في وجهه لحية، يعني لم يكن يحلم، وبيده قرآنه المعروف، لم يكن خائف من الموضوع، يعني كان شخص طبيعي. قال عن شيء متعلم على الجهاد وعن الموت ما يخوفني، تلفظ الشهادتين وكالعادة حتى بالسياسة، يعني قال أحذركم من الفرس وأوصيكم بالتسامح، تلفظ الشهادتين ومات على الفور. يعني
مستشار الأمن القومي موفق الربيعي الذي كان أحد الشهود على تنفيذ الحكم قال إن إعدام صدام لم يكن انتقاما بل كان تنفيذا للعدالة، مشيرا إلى سجل الرئيس السابق. وأوضح الربيعي إن إعدام برزان التكريتي وعواد البندر أرجئ إلى ما بعد العيد ليكون هذا اليوم متميزا على حد وصفه. وأعرب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عن الأمل بأن يدشن إعدام صدام فصلا جديدا في حياة العراقيين ويضع نهاية لاستخدام العنف ضد المدنيين. إعدام صدام أثار كما هو متوقع ردود أفعال متباينة عربيا وإقليميا وعالميا. على مستوى الشارع العراقي نقلت وكالة رويترز عن مواطنين قولهم أن صدام تلقى جرعة مما كان يسوم العراقيين طيلة سنوات حكمه. من جهة أخرى أعرب مواطن شاب عن شكه في إعدام صدام وقال لوكالة رويترز إذا أعدموا صدام فإننا سنثور ونصبح كلنا قنبلة بحسب تعبيره. وشهدت مدينتا تكريت والرمادي تظاهرات احتجاج على إعدام صدام، فيما احتفل مواطنون في شوارع النجف وكربلاء وغيرها من المحافظات الجنوبية، وانطلقوا في مواكب من السيارات مزمرين ابتهاجا في مدينة الصدر ومناطق أخرى من بغداد. وقال مواطن من الدجيل كان أحد الشهود في محاكمة صدام إنه بكى على أشقائه الثلاثة ووالده الذين كانوا من ضحايا قضية الدجيل حين رأى جثة صدام في شريط عرض في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي. ونقلت وكالة رويترز عن المواطن جواد الزبيدي قوله: هذا هو الجزاء الذي يستحقه كل طاغية. في غضون ذلك قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء أن صدام حسين سيدفن في العراق، ولكن الحكومة لن تعلن مكان دفنه في الوقت الحاضر. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن جثة صدام لن تنقل خارج العراق، وأضاف أنه ليس بالإمكان إعلان مكان الدفن الآن، ولكن يتعين دفنه بكل تأكيد بحسب المسؤول. وكان أحد محامي الدفاع عن صدام صرح لقناة سكاي نيوز الفضائية البريطانية إن محاميه طلبوا تسليم جثة موكلهم لنقلها خارج العراق. نواصل تقديم الأخبار من إذاعة العراق الحر. قالت مصادر أمنية وعسكرية أن 37 شخصا قتلوا وأصيب عشرات آخرون في انفجار 3 سيارات مفخخة في منطقة الحرية شمال بغداد، وكان نحو 36 مواطنا قتلوا وأصيب 58 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في سوق مزدحمة بمدينة الكوفة. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر الشرطة أن حشدا من الأهالي قتلوا شخصا اتهموه بتنفيذ الهجوم. بدأ أكثر من 2 مليون حاج اليوم السبت شعائر رمي الجمرات في منى وسط إجراءات واسعة لضمان سلامة هذه الشعائر التي شهدت في السابق حوادث مأساوية وقع ضحيتها مئات الحجاج. واحتجز الحجاج على جسر الجمرات حيث انتشر نحو 50,000 من عناصر الأمن السعوديين. بهذا مستمعي الكرام تنتهي نشرة الأخبار، وكل عام وأنتم بخير من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نرحب بكم إلى الساعة الثانية من مواد برامجنا لهذا اليوم، ونستهلها بتقرير أعده قسم الأخبار عن تنفيذ حكم الإعدام بصدام حسين الرئيس السابق والدكتاتور الذي أطاح به الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. عملية الإعدام تمت بعد الساعة 6:00 بقليل صباح السبت حسب التوقيت المحلي لبغداد، وقد نفذ الحكم في مبنى الاستخبارات العسكرية السابقة في الكاظمية المعروفة بالشعبة 5، منهيا بذلك حياة رجل تميزت بالحروب والقمع وسفك الدماء، إلا أنه لم يضع حدا للأوضاع المأساوية في العراق، حيث يعاني العراقيون من تمرد فتاك ينذر بالتحول إلى حرب أهلية. مزيد من التفاصيل مع الزميل أياد الجيلاني.
كان صدام يتمسك بروح التحدي حين حكمت عليه المحكمة الخاصة في بغداد بالإعدام شنقا لما كان ارتكبه من جرائم بحق البشرية.
كان يعيش الشعب كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة معاش أولا بدلالة المادة معاش أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة.
وكان صدام قد وصف نفسه ضحية لهذا البلد، ودعا العراقيين إلى الوحدة في مواجهة الأعداء. صدام البالغ من العمر 69 عاما حكم العراق منذ 1979 وحتى فراره من القوات الغازية التي قادتها الولايات المتحدة في ربيع عام 2003، وكان ولد لعائلة ترعى الأغنام في تكريت في 28 من نيسان 1937، حيث أمضى طفولة بائسة وعانى من قسوة معاملة زوج والدته له، فهرب من هناك ليسكن مع خاله في بغداد، حيث أقدم على خطواته الأولى نحو الحياة السياسية بانتمائه في 1957 وهو في 20 من عمره إلى حزب البعث. وكانت تلك الفترة تقريبا تميزت بالحماس الثوري الذي ولده وقاده الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وكان له تأثير كبير على صدام. ثم شارك صدام في أولى أعماله السياسية الدموية في 1959 حين ساهم في محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم، الذي كان بدوره قد أطاح بالملك فيصل الثاني قبل ذلك بعام واحد. فر صدام إلى القاهرة ليدرس القانون، ثم أمضى 3 سنوات في السجن لدى عودته إلى العراق، وبدأ بعدها تسلق سلم التقدم في صفوف حزب البعث ليبلغ في نهاية المطاف منصب رئاسة البلاد في 1979. وكان أمضى السنوات السابقة لذلك وهو يسيطر من حيث الواقع على العراق، حين تبنى برامج اجتماعية متطورة من بينها مساواة المرأة في الحقوق. إلا أن حقبة حكمه كرئيس للعراق التي استمرت 24 عاما تميزت ببحشية متزايدة، فلقد قاد صدام العراق أولا إلى حرب عقيمة مع إيران استمرت 8 سنوات ابتداء من 1980، وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف من الطرفين المتحاربين. ثم قام في 1990 بغزو الكويت، ما أدى إلى حرب الخليج الأولى التي قادت فيها الولايات المتحدة تحالف قوات قام بإخراج العراقيين من الكويت وتحريرها، وكان القمع نصيب أي معارضة في العراق. ففي 1988 قتل نحو 5000 من الأكراد، وأصيب ما يزيد عن ضعف هذا العدد حين استخدمت القوات العراقية الغازات السامة في ضرب مدينة حلبجة الكردية. وفي 1991، أي في أعقاب حرب تحرير الكويت، قام صدام بقمع انتفاضة كردية في الشمال وأخرى شيعية في جنوب العراق ووسطه، في عمليات راح ضحيتها 10,000 من العراقيين. وكان مستشار الأمن القومي موفق الربيعي أعرب عن شعوره بالصدمة لما لمسه من قسوة صدام حين قام بزيارته في السجن في كانون الأول 2003، وعلق على ذلك اللقاء بقوله:
خرجت من ذلك الاجتماع وأنا أشعر بالغضب، بل الغضب الشديد، لكونه لم يشعر بأقل ندم إزاء الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العراقي. هذا الرجل لا يشعر بالندم، وهو الشر بعينه.
لم تقتصر جرائم صدام الكبرى على إيذاء البشرية، بل كانت موجهة ضد البيئة أيضا، فكان أشعل النيران في آبار النفط الكويتية، ما نتج عنه تلوث جسيم للأرض والجو، كما قام بتجفيف أهوار العراق العظيمة التي يعتبرها الكثيرون موقع جنة عدن. وفي التسعينات، مع تعرض الاقتصاد العراقي إلى الاختناق تحت وطأة عقوبات الأمم المتحدة، اتخذ صدام موقفا شديد التحدي للغرب، في الوقت الذي كانت تشير فيه التقارير الاستخبارية إلى أنه كان يهيئ أسلحة للدمار الشامل. وكان مفتشو الأمم المتحدة قد بحثوا عن هذه الأسلحة المفترضة، إلا أنهم أشاروا إلى عدم توصلهم إلى أي نتيجة واضحة نتيجة عدم تعاون العراقيين معهم بشكل كاف. وظلت هذه التقارير وغيرها بتورط العراق بعلاقات مع الإرهابيين تتزايد في المناخ السائد في أعقاب اعتداءات 11 أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة، بدرجة دفعت الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى اتخاذ قرار غزو العراق لمنعه من اللجوء إلى استخدام هذه الأسلحة المفترضة. وكانت أيام صدام على رأس السلطة في العراق قد اقتربت من نهايتها، رغم عدم العثور على أسلحة الدمار الشامل ولا على أدلة تثبت علاقاته مع الإرهاب حين تحركت آلة الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في 19 من آذار عام 2003 ليبدأ الغزو الذي أعلن عنه الرئيس بوش تلك الليلة بقوله:
في هذه الساعة تجتاز القوات الأمريكية والحليفة المراحل الأولى من العمليات العسكرية الهادفة إلى نزع سلاح العراق وإلى تحرير شعبه وإلى حماية العالم من الخطر الجسيم. فلقد باشرت قوات التحالف بموجب أوامري بضرب أهداف مختارة ذات أهمية عسكرية بهدف تقويض قدرة صدام حسين على خوض الحرب. هذه هي المراحل الأولى لما سيتحول إلى حملة موسعة ومنسقة.
وكان الانهيار السريع من نصيب القوات العراقية ما أجبر صدام على الفرار من بغداد ليتم القبض عليه في نهاية الأمر في حفرة تحت الأرض في كانون الأول عام 2003. يذكر أن صدام كان قد تزوج 3 مرات وأنجب 6 أطفال.
هذه إذاعة العراق الحر. ننتقل الآن إلى تقارير مراسلينا في بعض مواقع الأحداث التي طغى عليها اليوم نبأ الإعلان عن إعدام صدام حسين. نستمع أولا إلى آراء بعض الكتاب والمثقفين العراقيين التي استطلعها مراسلنا في بغداد حسن راشد في سياق التقرير الصوتي التالي.
طبع الرئيس الأسبق صدام حسين الذي نفذ فيه صباح السبت حكم قضائي بالإعدام نحو 3 عقود من تاريخ العراق، كانت الحروب والعنف واتساع سلطة الأجهزة الأمنية أبرز ملامحها، وقد ذهبت تطلعات العراقيين إلى إقامة نظام حكم القانون وثقافة حقوق الإنسان على أنقاض نظام صدام حسين أدراج الفوضى والعنف الذي ما زال مستشريا في الشارع العراقي على الرغم من مرور نحو 4 سنوات على سقوط ذلك النظام. العراقيون يقفون اليوم على عتبة منعطف جديد، يختلفون في تقييمه وقراءة ما ستؤول إليه الأوضاع بعد إعدام صدام حسين، بين من يرى أن هذا الإعدام سيشكل منطلقا جديدا لتغيير الواقع على الأصعدة كافة، ومن يرى أن ما لم يتحقق بعد سقوط صدام حسين لن يتحقق بعد إعدامه كما يقول الكاتب مهند صالح.
يعني لا أعتقد أنه سيكون بداية العام الجديد بداية، يعني بالنسبة للحكومة بداية جديدة كونهم أنه عزم صدام حسين بنهاية هذا العام، لأنه بديل صدام حسين ماكو، وإعدام صدام ما راح يبدي بداية جديدة، يعني لأنه يعني المرحلة القادمة تحتاج إلى مقاومات أكثر فاعلية اقتصادية سياسية أمنية اجتماعية وهي غير متوفرة الآن. نحن الآن نريد قادة حقيقيين، قادة وطنيين، قادة يحبون العراق، قادة ما عندهم ولاء إلا للعراق أولا وثانيا وثالثا، لا يكون ولاهم لطائفة ولا لمذهب.
لكن الكاتب حميد المختار يرى في إعدام صدام حسين انهيارا لآخر جدار من جدران النظام السابق، وسيكون مفتتحا لمرحلة جديدة في تاريخ العراق.
وأعتقد يعني هو آخر جدار هد يعني طاغية وانتهت المسألة تماما، يعني هو أساسا من سقط التمثال ماله في ساحة الفردوس دخلنا مرحلة جديدة، لكن اللي حدث أنه بعض القوى الإقليمية حاولت أن تعيد فسادا في أرض العراق، أعتقد الإضافة واضحة جدا وسيشهد العراق تحول حقيقي. أنا باعتقادي حتى الأمن المسرع راح يستتب إن شاء الله، ولكن هذا محتاج إلى فترة زمنية.
المختار يقول إن نهاية صدام حسين يجب أن تشكل درسا لجميع الذين يحاولون إعادة الزمن إلى الوراء حسب تعبيره.
وبالتأكيد يعني صدام حسين صار عبرة وصار درس وصار أمثلة لكل كائن بشري على الأرض، يعني لذلك من العبث أن يفكر أحد ما باستمرارية هذه المسرحية الهزيلة لهذا النظام الساقط الذي تهاوت تماما وانقبر، وهذا يعني مو شيء عجيب، يعني سقط النظام سقط وانتهى الأمر، يعني لماذا هذا التشبث بأذيال ميت، نظام ميت، يعني على الآخرين أن يؤمنون تماما أنه عهد جديد تماما حلب العراق، وعليهم أن يعوا أن عجلة الزمن تدور والأمم الشمولية في مصيرها إلى الزوال.
رئيس تحرير صحيفة الاستقامة عدنان العبيدي يقول إن نهاية صدام حسين هي نهاية لحكم أكثر من 80 عاما من الأنظمة الشمولية في العراق.
هذا اليوم يعتبر يوما مفصليا في التاريخ العراقي، بل يتعدى ذلك إلى التاريخ العربي والتاريخ الإقليمي والتاريخ الدولي ككل والتاريخ البشرية كذلك. نعم، سيشهد العراق عصرا جديدا، عهدا جديدا، طوى العراق صفحة تمتد إلى 40 عاما من تاريخه القريب و80 عاما من تاريخه الأبعد، وسيبدأ صفحة جديدة نعتقد ونتمنى أن تكون صفحة خير وصفحة أمل وصفحة وحدة وصفحة محبة وسلام وأمن وطمأنينة على جميع شرائح مجتمعنا العراقي، شعبنا العراقي بكل اتجاهاته، بكل قومياته، بكل أثنياته، بكل تعدياته المعروفة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم برامجنا من إذاعة العراق الحر. الصحف العربية الصادرة في العاصمة الأردنية اليوم تضمنت العديد من التعليقات والمتابعات والآراء المتعلقة بإعدام صدام حسين. التفاصيل مع مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائقة رسول سرحان في سياق العرض التالي.
ركزت تعليقات الكتاب في الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم على إعدام صدام حسين. ففي صحيفة الغد كتب أيمن الصفدي يقول: إن إعدام صدام حسين سيطوي صفحة ظلت مفتوحة من تاريخ جعله صدام دمويا ودماريا على شعبه وعلى وطنه، لكن المأساة أن طي هذه الصفحة لا يشكل بداية لصفحة جديدة في عراق ديمقراطي آمن عادل. ويرى الكاتب أن صدام حسين مات لحظة سقوط نظامه قبل أكثر من 3 سنوات، حيث مات الأسطورة في عيون كثيرين ممن ظللهم بخطابه القومجي حين أسر في الجحر الذي كان يختبئ فيه، هذا الدكتاتور الذي قتل عشرات الألوف من شعبه من دون رحمة ومن دون الالتفات إلى قانون أو حقوق إنسان. ويضيف الصفدي: قليلون كانوا سيبكون صدام لو أن العراق الذي قرر إعدامه كان عراقا آمنا متحررا من دموية الإرهابيين وانتقامية المتنفذين من ميليشيات تقتل في وضح النهار. لكن العراق اليوم لا ينعم بالأمن والأمان والعدالة التي حرمه منها صدام حين كان يظن نفسه خالدا لن تطاله عدالة ولا تؤثر فيه دموع أم على دم ابنها أو صرخة طفل لفقدان أبيه أو كرامة شعب يفترض أن يمثله. ويختتم الكاتب تعليقه: قانونيا إعدام صدام حسين نهاية يستحقها رجل بتاريخه الدموي، لكن من منظور سياسي لن يخدم إعدام صدام حسين العراق في شيء، لن يعيد موتى قتلهم ولن يمحو جرائم ارتكبها. لقد كانت حياة صدام حسين دمرا على العراق ولا يجوز أن يكون لموته ذات الأثر. وفي ذات الصحيفة كتب خير الله خير الله يقول: هناك 100 قضية أخرى يستاهل صدام الإعدام بسببها، لكن حزب الدعوة ومن خلف النظام الإيراني اختار قضية الدجيل من منطلق أن برزان نفذ ما أمره به أخوه بصفته كونه مديرا لجهاز المخابرات في حينه. وقت ذلك صار حزب الدعوة محظورا، وبات كل من ينتمي إليه أو يشتبه بالانتماء إليه مهددا بالتصفية. وحسب قول الكاتب هناك حساب قديم لا بد من تصفيته مع صدام وبرزان معا لا أكثر ولا أقل. وفي صحيفة الدستور يتساءل الكاتب جميل النمري: لماذا يكون إعدام صدام الآن جريمة وكارثة سياسية؟ كان يمكن لمحاكمة صدام أن تكون لحظة عظيمة في تاريخ الشعب العراقي لو جرت في ظروف مختلفة. شعب تحرر وله حكومة شرعية ومؤسسات حرة يقوم بتصفية الحساب مع ديكتاتورية دموية عبر محاكمة عادلة شفافة علنية تعلن فيها كل التهم التي تدين النظام من الألف إلى الياء. وللتذكير، فقبل كل الجرائم التي تخص الأكراد والشيعة قام صدام بإعدام العشرات ممن اختلف معهم في داخل الحزب، وأول دفعة على هامش مؤتمر الحزب وأثناء انعقاده وبالمناداة عليهم بالاسم. لماذا لم تشمل التهم لصدام هؤلاء الضحايا؟ هذا على حد تعبير الكاتب جميل النمري في صحيفة الدستور الأردنية. فائقة رسو سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ومن القاهرة وافانا مراسلنا أحمد رجب بالعرض التالي لأبرز ما نشرته الصحف المصرية الصادرة السبت.
ظهرت الصفحات الأولى للصحف المسائية التي تزر الليلة في القاهرة وهي تحمل عنوانا واحدا: إعدام صدام حسين. صحيفة المساء جاء في خبرها الرئيسي أنه تم تنفيذ الإعدام في الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين فجر اليوم. قالت المساء إن التنفيذ تم خارج المنطقة الخضراء شنقا، وقالت إن رغدة ابنة صدام حسين طلبت استلام جثمان والدها لدفنه باليمن. وأشارت الصحيفة إلى إغلاق مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس المخلوع لمدة 4 أيام، وقد شهدت العاصمة العراقية موجة شديدة من إطلاق الرصاص حسب وصف المساء. ونقلت الصحيفة المصرية عن مريم الرئيس مستشارة نوري المالكي أن عملية تنفيذ الإعدام تم تصويرها سوف يتم بثها في وقت لاحق. نبهت المساء إلى تضارب الأنباء حول تنفيذ حكم الإعدام في كل من برزان التكريتي وعواد البندر، قائلة إنه في حين أكدت وكالة الأنباء الفرنسية إعدام الاثنين بعد تنفيذ حكم الإعدام في صدام، نقلت الوكالات عن موفق الربيعي مستشار الأمن الوطني العراقي أنه لم يتم تنفيذ حكم الإعدام في حق كل من برزان وعواد. ومن جهتها قالت صحيفة الأهرام المسائية أن إعدام صدام يثير جدلا سياسيا وقانونيا واسعا. وتقول الصحيفة المصرية أنها نبهت أمس لبدء العد التنازلي لإعدام صدام. وقالت الصحيفة المصرية أن كل من روما وموسكو ومدريد عارضوا إعدام صدام على لسان رؤساء وزراء الدول الثلاث الذين طالبوا بالتحلي بالحكمة وعدم التعجيل بتنفيذ الحكم. وتحت عنوان يموت صدام يعيش العراق، كتب مراد عز العرب متسائلا: هل يمثل غياب صدام حسين فارقا في الأحداث الدامية التي يعيشها العراق؟ ورأى أن الإجابة في ضوء المعطيات تبدو متشائمة إلى أقصى الحدود، لأن الأحداث والتطورات التي تعيشها أرض الرافدين قد تجاوزت الأجواء التي سادت فترة حكم صدام حسين، ولم تعد ملامح العراق هي ذاتها، بل وتقول إننا أمام بلد آخر يصعب التعرف عليه والتكهن بحاضره ومستقبله. كذلك في صحيفة المساء يرى الكاتب المصري محمد فودة أن إعدام صدام حسين لن يحسن الوضع في العراق كما يأمل الرئيس الأمريكي جورج بوش ضمن استراتيجياته الجديدة لهذا البلد. ويرى الكاتب المصري أن صدام حسين حكم على نفسه بالإعدام منذ أن غزا الكويت، فقد شق بهذا الغزو الصف العربي غير المتماسك أصلا وأحدث به فجوة كبيرة. ويرى الكاتب المصري أن لحظة الغزو بدأت معها لحظة السقوط الكبير لهذا الرجل. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
مستمعين الكرام، نرحب بكم ونواصل تقديم برامجنا من إذاعة العراق الحر. عودة إلى متابعات مراسلين لردود الفعل الشعبية على نبأ إعدام صدام والتي اتسمت بالبهجة، بحسب ما يفيد مراسلنا في دهوك عبد الخالق سلطان الذي التقى بعدد من المواطنين ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
احتفل المواطنون في محافظة دهوك وأطلقوا العيرة النارية في الهواء ابتهاجا بتنفيذ حكم الإعدام على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في صبيحة هذا اليوم، وقد امتزجت فرحتهم هذه بفرحة العيد التي غمرت المدينة من خلال حركة الأطفال وهم يجمعون الحلويات من البيوت. على هامش هذه الاحتفالات تحدث إلينا بعض المواطنين، فهذه السيدة أم يوسف الفيلية تقول:
وأهني الشعب العراقي وأهني نفسي أولا بتنفيذ إعدام صدام، لأنه ما خلى عائلة ما شافت مرار وقهر وظيم من عنده. أني يعني أحكي عن نفسي، أخواني طلعوا صارهم 28 سنة طالعين كل واحد بدولة، وسفر الفيليين وقتل أبنائهم. أني عندي ابن عمي كان عسكري سفر عائلته، وبعد كم سنة يلا حسينا بي يعني سمعنا كان معدوم وماكو عائلة ما شافت منه مرار وقهر. إن شاء الله رب العالمين عوضنا، وكل من يعني مثل ما يقولون اللي يزرع يحصد. طبعا العيد صار عيدين عندنا، والفرحة فرحتين، لأن كل مجرم إن شاء الله ينول جزائه حتى يصير عبرة لغيره. وهو هواية أذى عوائل وشبان وعوائل ونساء، ويعني مثل ما يقولون كبار وصغار ما خلصوا من ظلمه. هاي نهاية كل ظالم، وكل واحد ما يخاف من رب العالمين يعني مثل ما يقولون نال عقابه هو.
أما خالد دوسكي فقد عبر عن فرحته قائلا:
إنني سعيد جدا بتنفيذ الحكم الإعدام على المجرم صدام حسين الذي حاول أن يبيد شعبنا من خلال عمليات الأنفال والقتل الجماعي، وأهنئ العراقيين جميعا بهذه المناسبة التي صادفت احتفالات شعبنا بأعياد الميلاد وعيد الأضحى المبارك. وهذه أجمل هدية قدمتها حكومة العراقية للعراقيين في يوم عيد الأضحى المبارك.
في حين تحدثت إلينا إيمان صديق بهذه الكلمات:
طبعا احنا سعيدين جدا لانه تنفذ حكم الاعدام حق الطاغيه صدام، لانه هو يظلم الشعب العراقي واذاهم بكل طوائفه. وطبعا احنا اليوم فجر هذا اليوم ازدادت فرحتنا بالعيد لما سمعنا بخبر اعدامه، واهم بمناسبه قدوم اعياد الميلاد وعيد الاضحى وراس السنه الجديده. وهاني جميع خالاتي ببغداد وخوالي في السويد وعمامي بالمانيا، واتمنى لهم حياة كريمة مليئة بالسعادة. وأهني الشعب العراقي بمناسبة تخلصهم من الدكتاتور صدام حسين اللي وجدنا فيه واية ظلم وقسوة، وخاصة احنا الأكراد من خلال عمليات الإبادة الجماعية والأنفال واستخدامه للسلاح المحظور على شعبنا بحلبجة. وطبعا هذا الحكم فصدام منال الجزاء العادل اللي احنا كنا نحلم به.
وفي النهاية عبرت لنا هذه السيدة وهي أم لأربعة شهداء ذهبوا ضحية الأنفال عن فرحتها بقولها:
والله دايقنا كيف ما يهاتيك وصدام إعدام كذي أي أنفال سليمة عيني ما كشتي.
أنا فرحانة جدا بتنفيذ حكم الإعدام على صدام لأنه قد نال جزاؤه العادل، وإنني كأم لأربعة شهداء ذهبوا ضحية عمليات الأنفال التي حدثت في العام 1988 في كردستان، وبهذه المناسبة أهن جميع المؤنفلين في كردستان وفي العالم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
وإلى جنوب البلاد، حيث ينقل لنا مراسل إذاعة العراق الحر كاظم حسن سعيد في البصرة جانبا من الاحتفالات العفوية التي أقامها المواطنون هناك ابتهاجا بإعدام صدام حسين.
كان ذلك جانبا من الاحتفالات العفوية التي انطلقت في البصرة بعد الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام فجر هذا اليوم السبت بالرئيس السابق صدام حسين في مقر الاستخبارات السابق بعد إدانته في 5 نوفمبر بالإبادة الجماعية في قضية الدجيل وسط ردود أفعال محلية ودولية متباينة. وقد تم تصوير عملية تنفيذ الإعدام شنقا حتى الموت. مايكروفون إذاعة العراق الحر تجول في مناطق مختلفة من البصرة وسجل ردود أفعال البصريين حول عملية الإعدام.
نهني الشعب العراقي بأولا عيد الأضحى المبارك وسنة 2007 والبشرى العظيمة السارة لحوائل الشهداء والعراقيين المظلومين وأهل المقابر الجماعية بصدور شنخ هذا المجرم صدام الطاغية الذي عانى ما عانى من العراق وخاصة الجنوب من حروب ودمار. هذا الطاغية صدام نتمنى من الله في السنة 2007 أن يستقر البلاد والأمن والاستقرار لمستقبل أطفالنا وعوائلنا الذين عانوا ما عانوا من صدام وزمرته البحثية. واليوم ترون البصرة، ترون البصرة فرحانة.
البصرة كيف فرحانة والمواطنين كيف فرحانة والشرطة والجيش والمواطنين كل الشعب العراقي.
أهني العالم الإسلامي وأهني الشيعة العراق بوجه خاص على هذا اليوم العظيم وهو إعدام الطاغية صدام الذي ضاق العراق الويلات لمدة 3 عقود. وأهني أهل المقابر والشهداء وأقول لهم طوبى لكم، وأهني عائلة الصدر وعائلة الحكيم بهذه المناسبة العظيمة. وحقيقة العيد أصبح عيدين مو عيد واحد.
شعور غريب، يعني كثير من الأحيان قد يصاب الإنسان بالقلق نتيجة ظروف نفسية أو مادية، لكن اللي حصل ليلة البارحة عند ما قرأت في السبتايت الموجود في أحد الفضائيات بين انتظار إعدام الطاغية صدام، هذا الخبر أثار في نفسي القلق لعدة أسباب، أهمها حقيقة منظر إعدام الطاغية كان حلم هو لكل إنسان، واللي أكثر أثار قلقي هو تزامن الحدث مع أطلالة عيد الفطر المبارك على الأمة الإسلامية، ولما يحمله هذا اليوم من طمأنينة نفسية وراحة نفسية، لكنه عمليات الإعدام في العيد ولدت قلق نفسي شديد، فرحة كبيرة. فحقيقة ما أقدر أصف لك شعوري للوضع النفسي اللي عشته ليلة البارحة، والله شاهد يعني هشار أقول أنا لحد ما أذن الفجر بالانتظار بفارق الصبر حتى أشوف يمتى تتم العملية.
ذول أهل الشيعة تمسك بيهم، ذول أهل الشيعة تمسك بيهم، ذول أهل الشيعة تمسك بيهم.
كان ذلك تقريرا عن ردود أفعال أهالي البصرة حول تنفيذ الإعدام بالرئيس الأسبق صدام حسين. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياني يا كل أحلامي، يا فرح حياني يا كل أحلامي، والشوق بينا زاد يا حبي يا بغداد، والشوق بينا زاد يا حبي يا بغداد.
يا فرح حياني يا كل أحلامي، يا فرح حياني
فرح ايامي يا كل احلامي والشوق بينازل يا حبي يا بغداد والشوق بينازل يا حبي يا بغداد
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تمثل ظاهرة التحزب الإسلامي الطائفي والتخندق المصحوب بالعنف الذي يتصاعد في بعض مدن العراق تمثل تحولا جديرا بالتحليل والتفسير، حيث أننا لا نشهد برنامجا مستقبليا بناء لدى أغلب القوى المتصدية للعملية السياسية. فالخطاب الطائفي المتشنج هو الأوضح الآن والأعلى صوتا وحضورا في العراق، يرافقه عنف يخشى الجميع من استفحاله، فيما تشير دلالات واجتهادات إلى أن جهات خارجية تغذي هذا العنف وتسعى لتصعيده، وهو مرتبط كما يرى بعض المحللين بالمشروع الأمريكي في العراق، سواء نجح هذا المشروع أم فشل. وعلى الرغم من الاختلاف بين حالات فلسطين ولبنان والعراق، إلا أن بعض المحللين يرون أنها تتشابه في سمات معينة تقدم مؤشرات على حالة السياسة والمجتمع في العالم العربي اليوم. ففي هذه الدول الثلاث عاد الناس إلى مرحلة ما قبل الدولانية، إذ تسيطر الانتماءات القبلية والعشائرية والطائفية وتغيب الاعتبارات المدنية والوطنية، بينما أصبح هاجسا الأمن والوحدة يمثلان الاعتبار الأول لهذه المجتمعات بعد أن كانت شعوبها تحلم بالربيع الديمقراطي والإصلاح السياسي. هذه التحولات وبروز تكتلات الهوية الطائفية والفئوية على حساب المشروع السياسي البناء وغياب دور القوى الليبرالية والتقدمية هي محاور حلقة برنامج عالم متحول لهذا اليوم، والتي أستضيف فيها الكاتب الأردني والمتخصص في الجماعات الإسلامية محمد أبو رمان. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
أستاذ محمد أبو رمان، درج العرب إجمالا والعراقيون على وجه التحديد التعامل مع المواقف السياسية استنادا لأيديولوجيات وأفكار سياسية ومحددة. في العقود الأخيرة وربما العقدين الأخيرين برزت ظاهرة الطائفية السياسية أو وضوح الأحزاب الإسلامية في المشهد العراقي، كيف تقرأ هذه الظاهرة أو هذا التحول؟
الحقيقة هذا التحول تحول خطير ومربك، ولكن لا يمكن بتره عن الفترة السابقة الماضية التي هي محصلة وحصاد النظم الدكتاتورية والنظم الاستبدادية. هذه النظم خلقت تشوهات اجتماعية وسياسية وثقافية في العديد من الدول العربية، مما أدى أن الإنسان العربي افتقد شعوره بمواطنته وصار يبحث عن حاضنة أخرى غير المواطنة، فعاد إلى الانتماءات الأولية سواء العشيرة أو القبيلة أو حتى الطائفة والمذهب. هذا الانتماء في تقديري خطير ومرعب، لأنه لا يتجاوز الإنسان العربي في انتمائه للدولة الوطنية نحو الدولة الأكبر، بل يعود إلى الطائفة وإلى المذهب وإلى القبيلة، وهذا ممكن أن نسميه ما قبل الدولة الوطنية، ما قبل العقد الاجتماعي، هي التي يطلق عليها أحد المفكرين العراقيين حرب الكل ضد الكل. هذه المرحلة ينبغي علينا أن نتنبه لها في العالم العربي وأن نعيد التفكير في واقع المجتمع العربي مرة أخرى مرة جديدة. الأخطر في هذه الأزمة في تقديري هي أزمة الإسلام السياسي وما وصل إليه الإسلام السياسي في العالم العربي، لأن الإسلام السياسي صار تعبير عن الطائفية السياسية. في الأصل الإسلام السياسي يحاول أن يبني على الجوامع الدينية والجوامع الوطنية والجوامع الثقافية، أن يجد مخارج وحلول للأزمات الحالية. ما نراه في العراق وفي لبنان وفي فلسطين وفي العديد من الدول العربية أن الإسلام السياسي صار رأس الحرب في هذه الطائفية السياسية، واختزل مشروع من مشروع حضاري ثقافي تنموي إلى مشروع سياسي مبني على الصراع الطائفي. هذا أخطر ما في المشهد العراقي، وأعتقد أنه يختزل نزعات مكوتة يمكن أن تكون موجودة في دول عربية أخرى، هي ظاهرة في العراق في لبنان في فلسطين نوعا ما، يمكن أن تكون هناك سمات عامة مشتركة لكنها مكبوتة في دول عربية أخرى،
وربما أصبحت أشمل عندما نجد هناك حركات في أوروبا في مجتمعات تخلق كونتونات إسلامية متطرفة، ربما واحد من نتائجها القاعدة أو غيرها.
بالتأكيد لدينا مشكلة حقيقية لدى المسلمين الآن، هي مشكلة الاندماج في الدولة، الشعور بالمواطنة، الشعور بالهوية الوطنية. هذه مشكلة خطيرة وكبيرة، وهذا تفرض بدورها سؤال رئيسي: هل مشكلة المواطن العربي مع المحتل الخارجي، مع مشروع الاستبداد، مع مشروع الهيمنة الخارجية، أم مشكلة المواطن العربي في الواقع القائم حاليا؟ أنا بتقديري أن مشكلة المواطن العربي هي الآن ينبغي أن يتحدث عنها علماء الاجتماع وعلماء الثقافة وعلماء السياسة، هي مع الحالة الاجتماعية والثقافية القائمة. نحن بحاجة إلى تصفية حساب مع هذه الحالة الاجتماعية والثقافية. المثقفون العرب الآن مطالبون بدفع المجتمعات العربية إلى عقود اجتماعية جديدة مبنية على مفاهيم صحيحة من المواطنة، مبنية على إدراكات صحيحة لدور الدين في المجتمع وفي الحياة السياسية، وإلا فأنا أعتقد أن هذا الواقع مرشح إلى واقع أخطر وأسوأ من الله.
المراقب للوضع السياسي العراقي شاهد أن ثنائية المحتل والوطنية أو المحتل والمقاومة بدأت تختفي وراء لافتة أوضح، هي لافتة الطائفة ضد الطائفة. هل هذه الثنائية ستقود إلى يعني ما يقلق المواطن العادي برأيك؟
بالتأكيد ستقلق. لذلك أنا أقول أنه عندما يتحدث بعض المثقفين والسياسيين العرب أن نجاح المشروع الأمريكي مشكلة، نعم قد يكون مشكلة، ولكن أيضا فشل المشروع الأمريكي في المنطقة مشكلة أكبر من نجاح المشروع الأمريكي. الخوف الكبير والشديد هو أنه اختزال الواقع الموجود بثنائية الاحتلال المقاومة، واختزال مشوه وغير صحيح. في هناك نقطة وقضية أساسية ومهمة قبل ذلك، هي قضية بناء المجال الوطني من جديد. نحن بحاجة إلى البحث عن الشريك الوطني، نحن بحاجة إلى بناء جسور من التفاهم والتواصل وهدم الجدران، نحن بحاجة إلى إلغاء اللغة الثنائية بين اللغة إلى الذات والحديث التعبوي الداخلي ولغة المجاملات الخارجية. ينبغي أن نكون صادقين مع أنفسنا، وينبغي أن نتحدث هل مصلحة العراق والعراقيين أولا، أم أن هناك استعداد كبير للتضحية بالعراق والمواطنة العراقية ووحدة العراق على مذبح المصالح الفئوية والجهوية والطائفية. إذا كنا نتحدث في هذا السياق، أعتقد أن الثنائية داخل الوطن أهم بكثير من ثنائية الاحتلال والمقاومة. المشروع الأمريكي لن يبقى في العراق، المشروع الأمريكي بالتأكيد في سنة التاريخ سيزول، لكن هل العراقيون قادرين على الحفاظ على العراق؟ هذا السؤال الموجود أمام العراقيين. أمامنا خيارات، في تقدير الخيار الرئيسي أو الحل الرئيسي هو العملية السياسية الجارية الآن. على الجميع العمل في إطار العملية السياسية لبناء تقاليد لنظام سياسي جديد يستطيع الجميع أن يحترم فيه الآخرين، يستطيع السني أن يحترم الشيعي ومعتقداته ورؤيته السياسية والدينية، ويستطيع الشيعي أن يحترم السني والكردي كذلك. بناء إطار يكفل التنوع، يكفل التكامل، ويكفل أن وجود مفاهيم وطنية تسود فوق الجميع، والمبدأ الرئيسي هو سيادة القانون. إما أن نختار هذا الطريق أو نختار الطريق الاحتراب الطائفي والقتال والمذابح، وعندها لن يكسب أحد ولن يربح أحد.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
والخشية أن هذا الاصطفاف الطائفي أحيانا يوصم بأنه ينتسب لدول أخرى، فمن يقرن الكيان أو الموقف السني إلى دول سنية معينة أو الموقف الشيعي مرهونا بالحالة الإيرانية، ألا تمثل أيضا هذه شرذمة إضافية لواقع السياسي العراقي؟
يعني بالتأكيد لا نستطيع أن نتجاوز أن هناك لعبة إقليمية في المنطقة وهناك مصالح إقليمية تدخل في المعادلة الداخلية العراقية، ولكن السؤال أمام العراقيين، هل يريدون العراق أن تكون ساحة للجميع لتصفية حسابات لتنفيذ مصالحهم الإقليمية على حساب العراق والعراقيين، أم يريدون أن يكون العراق للعراقيين؟ إذا تحدثنا عن أن يكون العراق للعراقيين، فعلى السنة أن يعرفوا أن علاقتهم بالدول الأخرى هي في إطار توظيفهم، وعلى الشيعة أن يعرفوا ذلك. لذلك على السنة والشيعة أن لا يقعوا في هذا الفخ، وأن لا يجعلوا من العراق ساحة لتصفية الحسابات والمصالح الإقليمية والدولية حتى.
البعض يقرن أن الوجود الأمريكي أو الاحتلال الأمريكي إن صح التعبير هو محفز لظهور هذه التشنجات أو التطرفات الطائفية ربما في العراق وحتى قبل العراق في أفغانستان. كيف تقرأ هذه الحالة؟
أنا في تقديري الاحتلال الأمريكي، وحتى يعني لو قرناها أيضا بالخروج السوري من لبنان وبما يحدث في فلسطين، واضح أن الحالة السياسية العربية السابقة انتهت. نحن نعيش تركة الحالة السياسية العربية السابقة، نحن نعيش تركة
صدام حسين، نحن نعيش تركة الوصاية السورية على لبنان، نحن نعيش تركة الاحتلال الإسرائيلي. إذن القصة ليست قصة احتلال يأتي ويفجر هذه النزعات، القصة قصة وجود ظلم تاريخي، وجود مشكلات بنيوية في الحياة السياسية العربية، أفرزت هذه الاختلالات في المرحلة الحالية. نحن أمام التعامل مع هذه الاختلالات، لذلك ينبغي أن نفهمها فهما دقيقا، فهما سياسيا استراتيجيا، ومن ثم نبني الرؤية السياسية في كيفية التعامل مع هذه الاختلالات.
تبدو أنها مرحلة انعدام وزن، هل ستطول هذه الفترة برأيك؟ إلى متى ستنضج الأشياء والقرارات ليصار إلى تحرك إيجابي مستقبلي؟
بلا شك الدول العربية وبالتحديد الشرق الأوسط تعيش مرحلة ضبابية سياسية خطيرة، مرحلة أخطر من مرحلة انعدام الوزن. المسألة توضح الأمور أعتقد أنها مسألة ليست بالبسيطة وليست بالسهلة. للأسف الشديد لا نريد أن نكون متشائمين، ولكن المؤشرات كلها تدل على أننا نسير إلى الوراء وليس إلى الأمام. هناك عدم وجود قراءة استراتيجية ورؤية استراتيجية في التعامل مع المرحلة القادمة. هذا الغياب للرؤية الاستراتيجية مرعب وخطير. أنا لا أعرف شخصيا، أرى أن المؤشرات كلها لا تبشر بالخير، وأرى أن التنافس الدولي والإقليمي في المنطقة يجرها إلى الوراء.
المتنقل على القنوات الفضائية التلفزيونية كثيرا ما يجد خطابا إسلاميا طائفيا متشددا، وكأنما هناك عملية تصعيد في الصوت، تصعيد في التشنج، تصعيد في التعصب. هذا الملمح كيف تقرأه؟
ما يقدم على الفضائيات العربية هي بمثابة السم الحقيقي للمواطن العربي، تغذية ثقافية بائدة وبائسة تقدم الإسلام وكأننا نعيش في عصور الظلام، وكأننا نعيش في ظل دين متحجر جامد. طبعا هذا حاشا لدين الله، لكن هذه الصورة السيئة التي تقدم عن الإسلام الآن في القنوات الفضائية العربية، وبتقديره هي فرصة بالنسبة لهؤلاء النزقين وأصحاب الآفاق الضيقة. إذا لم يستثمروا فرصة مثل هذه الفرصة من الاضطراب الاجتماعي والثقافي ليصبحوا زعماء وليصبحوا قادم وجه رائع، فمتى يستثمروا فرص أخرى؟ هذه الأزمة وهذه المشكلة الكبيرة التي نعيشها الآن على صعيد المجتمع العربي بردة الناس إلى هذه الانتماء، أيضا حتى على مستوى الخطاب الإعلامي الذي يقدم في الفضائية التي يفترض أنها تقدم خطابا تنويريا، ولكن ما نجد أنها تقدم خطابا ظلاميا وخطيرا وبائسا في آن واحد.
أخيرا، واحد من ملامح هذا التحول في ظهور المشهد الطائفي في العراق على وجه التحديد يخفي أيضا ابتعاد وضمور وغياب موقف القوى الليبرالية ودعنا نقول المتحررة ذات الأفكار التي طالما تقدمت المشهد السياسي على عقود سابقة. أين انزوت مثل هذه الطاقات السياسية والفكرية؟
والله هذا السؤال ليس فقط في المشهد العراقي، هذا السؤال في المشهد العربي بأسره. لماذا تتقدم قوى الإسلام السياسي، هذه القوى التي لا تمثل في تقدير مشروعا حضاريا ثقافيا بقدر ما تمثل مأزقا سياسيا تعيشه المجتمعات العربية؟ لماذا يعجز الليبراليون، لماذا يعجز العلمانيون العرب الذين يمتلكون رؤية أوسع أفقا من رؤية الإسلام السياسي، لماذا يعجزون عن التعامل مع هذا الواقع؟ أين اختفت النخب المثقفة العربية؟ والسؤال الأخطر، كيف اختزلت النخب العربية، بعض النخب المثقفة العربية نفسها في الطوائف السياسية؟ هذا سؤال أخطر من سؤال غياب التيار الليبرالي، عندما ترى مثقفا ليبراليا تنويريا ينضم إلى الطائفة السياسية ويصبح بوقا لهذه الطائفة السياسية، يتحدث بلغة الاحتراب الطائفي الاحتراب الوطني، أين ذهب عقل هذا المثقف، أين ذهبت ثقافة؟ وهذا سؤال أيضا برسم الإجابة أمام المواطن وفي المشهد السياسي العربي.
المشهد السياسي العربي الذي يشهد هذه التحولات التي أثارها حديث الأستاذ محمد أبو رمان المختص بالجماعات الإسلامية، شكرا لانضمامك معنا في عالم متحول. شكرا لك.
شكرا جزيلا.
إن التحدي الحقيقي هو كيف ينتقل العراقيون من حالة تجنب الحرب الأهلية إلى حالة التوافق على العيش المشترك وعلى سمات المرحلة السياسية القادمة وعلى مفهوم المواطنة والشراكة الجماعية في بناء العراق. شكرا لمرافقتكم أعزائي المستمعين في حلقة برنامجنا عالم متحول لهذا اليوم، الذي استضفنا فيه الكاتب والمتخصص في الجماعات الإسلامية محمد أبو رمان. كاتبونا على بريد إذاعة العراق الحر Iraq Hor at Yahoo.com. IRAQ hurr@yahoo.com. حتى ألتقيكم في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول. هذه تحياتي أنا نبيل الحيدري، أرجو لكم السلامة والأمان، وفي أمان الله. هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. أكرر العنوان IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.